أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلسنا 45 من مجالس الصفة المحلاة، وموعدنا الليلة في محور جديد، وهو حديث القرآن الكريم عن القرآن، حديث القرآن عن القرآن، وهو لا شك أصدق الحديث وهو أجمل الحديث. فندرس إن شاء الله تعالى كيف تحدث القرآن الكريم عن القرآن. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. حديث القرآن عن القرآن. القرآن الكريم هو كلام الله تكلم به تعالى على الحقيقة، فهو صفة فعل لله عز وجل، وهو الكلام المعجز المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته.
صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. أولا، ينفعك جدا أن تكون دائما الاستحضار لمعنى أن ما بين الدفتين هو صفة من صفات الله عز وجل، هو كلام على الحقيقة، وهي صفة فعل، إن الله تبارك وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء جل جلاله، هذا كلامه. تمام. يبقى أول حاجة لا تنسى أبدا أنه صفة الله تعالى من صفات فعله الجليل تبارك وتعالى. الحد الذي أو التعريف أو الضابط الذي يعرف به القرآن، هذا منقول من كتاب مناهل العرفان للزرقاني رحمه الله. الكلام المعجز يعني أعجز الخلق. معجز ده اسم إيه؟ اسم فاعل، اسم فاعل للإيه؟ للفعل الإيه؟ رباعي. الثلاثي عجز، اسم الفعل منه يكون إيه؟ عاجز. عجز ثلاثي فعله عاجز، مظبوط. طيب أعجز الرباعي فعله إيه؟ معجز، مظبوط، مفعل، مظبوط. يبقى إذن المعجز اسم فاعل من الايه؟ من الرباعي. اعجز، اعجز الخلق، اعجز الخلق ان ياتوا بمثله، ثم اعجز الخلق ان ياتوا بعشر سور من مثله، ثم اعجز الخلق ان ياتوا بسوره من مثله ولو كانت اقصر سوره. يعني الخلق جميعا، الجن والإنس مكلفون، يعني إذا اجتمعوا جميعا بعضهم يساعد بعضا على أن يأتوا بسورة كأن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، يعجزون. ده اسم الإعجاز، يعجزون. والإعجاز لا يكون إلا بسورة، ما فيش إعجاز بآية، يعني الآية لا تكون معجزة. المعجز هو الذي يعجز الخلق عن مضاهاته. فالإعجاز في القرآن الكريم جاء بالقرآن كله، وجاء بعشر سور منه، وجاء بسورة منه ولو كانت أقصر السور. فالخلق جميعا، الإنس والجن، لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل سورة الكوثر يعجزون، فيعترفون بعجزهم. يبقى ده اسمه الكلام الايه؟ المعجز، اسم فاعل من الرباعي. أعجز، أعجز من؟ أعجز الخلق جميعا. تفضل. لا، أوجه الإعجاز ده محور كامل هندرسه إن شاء الله. إحنا أوجه الإعجاز، الله يفتح عليك، أوجه الإعجاز هنقسمها لقسمين كبيرين عظيمين، أوجه إعجاز البياني وأوجه إعجاز غير بياني، وهي كثيرة جدا. يعني في محور إن شاء الله ربنا يبلغنا يا رب، ويبقى فيه مادة نافعة جدا لكم إن شاء الله. هندرس أوجه الإعجاز غير البياني، لأن كل اللي احنا فيه ده إعجاز بياني. يعني من أول المقدمات دي كلها ما هي إلا دراسة لمكونات الإعجاز البياني، وهذا الذي قلنا أنه يعني قليل، بل ربما يكون نادرا في تفسير حافظ ابن كثير، فسنجعله تحلية أو نجعله حلية لتفسير حافظ ابن كثير، أن نكثر من ذكر الإعجاز البياني. فالإعجاز إعجاز القرآن أن يعجز الخلق من قسمين عظيمين، أن يعجزهم أن يأتوا ببيان كهذا البيان في سورة، هذا محال، ولو كان لفعلوه، ولا كان يبقى في قتال ولا أرواح تزهق ولا أموال تنفق. يعني كان يكفي قريش أن يأتوا بثلاث آيات سورة، ولا كان يبقى بقى في قتل في بدر ولا مش عارف، ولا كان من ده أصل، ولا هجرة ولا حاجة خالص، وتسقط تلك الدعوة بسورة، لكنه لم يستطيع، ولا يقدرون، ولا هم ولا من بعدهم ولا الإنس والجن متظاهرين. تمام. وهناك وجوه أخرى للإعجاز، إعجاز غير البياني، وسنأتي عليها بالتفصيل إن شاء الله. يبقى أول كلمة في التعريف القرآن الكريم الكلام المعجز المنزل عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم المكتوب في المصاحف، عشان نقطع الطريق على من يتصور أن ثم قرآن، أن ثم قرآنا غير مكتوب في المصاحف، كما يقول بعض أهل البدع، كأهل البدع بعض الإمامية يقولون ذلك. يبقى المكتوب في المصاحف المنقول إلينا بالتواتر، شرط القرآن ليثبت حرف في القرآن لا ينبغي أن يكون منقولا إلينا بالتواتر، والتواتر أن ينقل في كل طبقة من طبقات الإسناد بعدد من الرواة يحيل العقل تواطؤهم على الكذب. ده معنى التواتر، يحيل العقل، دي مسألة عقلية نرجع فيها لميزان العقل، العقل يحيل أن يتواطأ هؤلاء الناس على كذب في حرف واحد، والقرآن منقول كذلك في كل طبقة من طبقاته. وأصل حفظ القرآن في الصدور وليس في المصاحف، المصاحف مما يعين الناس على التدبر والتفكر والموعظة والدراسة والعلم، لكن ليس لحفظ القرآن. حفظ القرآن يكون في الصدور، بل هو آيات بينات في ظرفهم في صدور الذين أوتوا. مظبوط. يبقى إذن منقول لنا بالتواتر من صدر إلى صدر، ومن صدر إلى صدر، ومن صدر إلى صدر، بتواتر في كل طبقة من طبقة إسنان. وذلك ينبغي أن يكون في كل عصر من حملة القرآن في صدورهم، ده واجب كفاية على الأمة، واجب كفائي على الأمة أن يكون في كل عصر من يحملون القرآن ضبطا محكما في صدورهم. وهذا فعل الله، محدش خد القرار ده، هذا فعل الله، الله تبارك وتعالى يصطفي من شاء لهذه المهمة. وفي كل عصر وفي كل أوان ينقل القرآن بذلك من صدر إلى صدر. مصاحف دي للتعليم، للتدريس، للتفهيم، ليست الحفظ. مظبوط. الصدر يخطئ، الطباعة تخطئ. تمام. يبقى إذن هذه هي الطريقة بكلمة إيه؟ المنقول إلينا اليوم القيامة إلى أن يرفع بالتواتر. حاجة الثالثة المتعبد بتلاوته، يعني التفريق بينه وبين مثلا الحديث القدسي. مظبوط. هذا فرق مهم، لا يتعبد بتلاوة الحديث القدسي ولا يتعبد بتلاوة الحديث النبوي، لكن القرآن الكريم يتعبد بتلاوته، مجرد التلاوة حتى لمن لا يفهم معناه فإنه يؤجر على تلاوته. كل ركن من الأركان دي يبين يضيء وجها من وجوه القرآن الكريم، يعني ضابط كويس وقيد ممتاز نافع إن شاء الله. تفضل يا سيدي.
وقد اختلف العلماء في عد أسمائه وصفاته وألفاظ الإخبار عنه اختلافا كبيرا، وممن حرر المسألة الطاهر في التحرير والتنوير، حيث قال: فاسم القرآن هو الاسم الذي جعل علما على الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يسبق أن أطلق على غيره قبله، وهو أشهر أسمائه وأكثرها ورودا في آياته وأشهرها دورانا على ألسنة السلف، وله أسماء أخرى هي في الأصل أوصاف أو أجناس أنهاها في الإتقان إلى نيف وعشرين، والذي اشتهر إطلاقه عليه منها ستة: التنزيل والكتاب والفرقان والذكر والوحي وكلام الله. قلت: أما ما يكون في معنى الصفة للقرآن الكريم أو الإخبار عنه فكثير كثرة تدل على جليل شأنه وعظيم بركته، والله أعلم. وفصل الخطاب في أسماء الله تعالى وصفاته العلى وما يخبر به عنه جل جلاله هو ما أحكم القول فيه ابن القيم فقال: ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي.
عليه الضمير يعود على الله تعالى، ما يطلق على الله تعالى، بس جاي في السياق، يعني من جاش لا يبتدأ الكلام وتقول عليه كده من غير أن يتقدم ذكره، لكن هو ده احنا يعني هذا مجتزأ من كلام ابن القيم. ما يطلق على الله عز وجل في باب الأسماء والصفات، تفضل.
وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفا كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه، فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه، هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع.
صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للقرآن الكريم احنا قلنا أن في أسماء وفي صفات، تمام؟ ده موضوع الدرس إن شاء الله، هندرس ده في الدرس، أسماء القرآن الكريم التي سمى الله تبارك وتعالى بها القرآن في القرآن، وأعظمها طبعا أولا القرآن. لكن لما قلنا إن القرآن هو صفة الله تعالى، صفة فعل الله تبارك وتعالى، أردنا أن ننبه بهذا النقل للحافظ ابن القيم على أن ما يطلق على الله تعالى هو ثلاثة أقسام وليس قسمين، ثلاث. القسم الأول الأسماء التي سمى الله تعالى بها نفسه، ولا يجوز لأحد أن يسمي الله تبارك وتعالى باسم إلا ما سمى به نفسه أو سماه به أعرف الخلق به، أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم، يبقى لا يجوز. فالأسماء توقفية، كلمة توقفية يعني ليست محل الاجتهاد ولا النظر، فلا يسمي أحد الله تبارك وتعالى بشيء أحبه أو رضيه، ينفعل لا يكون. فالأسماء توقيفية يعني منقولة من الوحي، شرطها أن تكون من الوحي، الوحي الصحيح النقل، القرآن أو السنة الصحيحة. والصفات الراجع فيها كذلك أنه لا يوصف الله تبارك وتعالى، وهذا الصواب، المسألة فيها شيء من الخلاف، لكن الصواب ألا يوصف الله تبارك وتعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. فألحقنا الصفات بالأسماء وكلاهما توقيفي، يبقى باب اسم باب الإخبار عن الله تعالى. فالإخبار لا فيه سعة، لا يشترط أن يكون توقفيا زي الألفاظ المذكورة دي كالقديم في كتب العقيدة أو القديم، يعني تساوي في الأسماء هو الأول، يعني أردت أن تسميه فهو الأول أن تعبده بالأول. لكن صفة القديم الذي لا يسبقه، يعني القديم قدما لا يسبق، يصح ذلك بس على جهة الإخبار مش على جهة التسمية، ليس اسما ولا صفة، لا يكون لا اسما ولا صفة لله عز وجل، إنما يخبر به عن الله تبارك وتعالى القديم والشيء والموجود. الموجود وجد الله عنده فوفاه حساب، سورة النور. طب ما وجد الله عنده دي معناها ايه؟ ها؟ يعني موجود. اذا وجد الله، ها مش منصوبه دي، ها يبقى الله ايه؟ ها موجود، وجده يعني يجد الله تعالى، ها لكن ليس اسما ولا صفه، انما هو ايه؟ ها خبر عن الله تعالى، مفهوم من معنى ها لم يجده شيئا ووجد الله عنده. خلاص، تجده تجاهك، تجده تجد الضمير على مين؟ ها على الله تعالى في حديث الترمذي. وجد الله تواب رحيم، انه موجود يجد، هكذا هذه قاعده. لكن هذه لا تكون لا هي اسماء، خلي بالك، ها ولا صفات، انما من باب الخبر، اخبار عن الله تعالى. احنا عملنا هذا المنحة عشان نمهد لفكرة، طب ما هي اسماء القرآن الكريم؟ ما هي صفات القرآن الكريم؟ ما هو كيف يخبر عن القرآن الكريم؟ هنمشي على نفس النمط. ليه؟ لان القرآن صفة من صفات الله تعالى. اظن كده وضحت مظبوط. فهذا النقل كان مهم، وهيكون بقى مقتضى هذا التحرير ودي يعني ينبني على كده، هنتطرق لما أردنا إن شاء الله. فضل السيد.
ومقتضى هذا التحرير البديع أن الشيء قد يكون له اسم أو أسماء ويكون له صفات. ومقتضى هذا التحرير البديع أن الشيء قد يكون له اسم أو أسماء ويكون له صفات ويكون له صفات، وقد يخبر عنه بأخبار، وهذا يجري على القرآن الكريم. فلو الاسم العلم وهو القرآن، وله أعلام بالغلبة وهي الستة المذكورة آنفا في تحرير الطاهر، وله من الصفات ما يخبر به وما يخبر عنه الكثير.
وما يخبر به عنه،
وله من الصفات وما يخبر به عنه الكثير.
نعم،
والكثير جدا في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، وهذا ما سنجري عليه في هذا المحور إن شاء الله تعالى.
علمت مثل أساجر عليها أظن واضح الكلام ولا محتاج بيان؟ مظبوط. هذا يجري على القرآن الكريم، لو اسمه علم، اسم العلم لا يزاحمه، لم يسمى به غيره، تمام. وما إذا سمي فهي جابين إن شاء الله نشرح، تمام. ثم علم بالغلبة، في خلاف بين أهل العلم، وإحنا هنختار بعض الأسماء التي بالعلم، ثم هناك الصفات. أما إذا أردت أن تحكي عن القرآن فالباب مفتوح. مظبوط؟ يا الله سيد، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.
قد تكلم الله تعالى عن القرآن الكريم في القرآن ببيان معجز يبين جلال قدره، يبين جلال قدره وعظيم شأنه وبالغ فضله. ففضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، فتراه في القرآن الكريم يقسم بالقرآن على ما شاء من خلقه، ويقسم بما شاء من خلقه على القرآن.
الآيات تحت هنا عشان برضو إيه، مش عايزين ننجز، ترجع بقى يقسم بالقرآن على ما شاء من خلقه، عندك الآيات تحت وهكذا. يعني لا، ارجعوا عشان ننجز بس عشان من الوقت.
ويقسم بالقرآن على القرآن، وتراه افتتح 37 سورة بالإشادة بجلال قدر القرآن، ابتداء بسورة البقرة المدنية وانتهاء بسورة القدر المكية، وتراه اختتم 23 سورة بالإشادة بعظيم شأن القرآن، ابتداء بسورة الأعراف المكية وانتهاء بسورة البروج المكية. هذا مع ما تضمنته كثير من سور القرآن الكريم في أثنائها من الإشادة ببالغ فضل القرآن الكريم، كسورة الإسراء والنمل والقمر ويونس والحجر. أولا الاسم العلم وهو القرآن، ورد هذا الاسم المبارك علما على كتاب الله تعالى المنزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم 70 مرة كلها في السور المكية ما عدا 6 منها فهي في السور المدنية ابتداء بالبقرة وانتهاء بسورة البروج. وأكثر سورة في القرآن الكريم ذكر فيها هذا الاسم العلم المبارك هي سورة الإسراء، فقد ورد بها الاسم معرفا 10 مرات ومنكرا مرة.
هذه وقفة، يعني أنا يعني هذا تنبيه، يعني سورة الإسراء إن شئت أن تسميها هي سورة القرآن أو هي سورة التعريف بالقرآن الكريم لا تكون قد أبعدت النجع. سورة عجيبة جدا، يعني السورة اللي بعديها هتكون أقل من نصفها في العدد في التكرار، لكن لفظ القرآن تكرر في سورة الإسراء 10 مرات معرفا بأل ومرة غير معرف. فلماذا؟ فتش، إذا ما جئت في وردك على سورة الإسراء فانتبه، فإنها السورة التي ذكر الله عز وجل فيها هذا اللفظ المعظم 10 مرات معرفة. هذا فتح للباب، اجتهدوا بقى في النظر والتفكر والتدبر إلى آخره، نتوكل على الله. تفضل.
ثم تليها سورة النمل والقمر في كل واحدة 4 مرات، ثم تليها يونس والحجر وطه وفصلت في كل واحدة منها 3 مرات، ثم تليها الفرقان وياسين والزمر والزخرف وقاف والمزمل والقيامة في كل واحدة منها 2 مرات.
تمام.
يقول عمر الدهيشي في كتابه أسماء القرآن: اختلف العلماء رحمهم الله في أصل كلمة القرآن، هل هي مشتقة أم جامدة؟ وإذا كانت مشتقة فمشتقة من ماذا؟ وهل تهمز أو لا تهمز على أقوال 5، مع اتفاقهم جميعا على أنه اسم وليس بفعل أو حرف. القول الأول أنه اسم جامد وليس بمشتق ولا مهموز، وضع أول ما وضع علما على القرآن، كما أن التوراة علم على الذي أنزل على موسى عليه السلام، والإنجيل علم على الذي أنزل على عيسى عليه السلام. نقل هذا الشافعي عن شيخه فقال: وقرأت على إسماعيل بن قسطنطين وكان يقول: القرآن اسم.
القرآن
اسم،
دي القراءة، هو الوحيد في القراء كله. القرآن
القرآن اسم وليس بمهموز، ولم يؤخذ من قرأ، ولو أخذ من قرأت لكان كل ما قرئ قرآنا، ولكنه اسم للقرآن.
يعني علم علم غير مشتق، علم غير مشتق، ده مراد الكلام إسماعيل بن قسطنطين اللي هو شيخ الإمام الشافعي الذي أقرأه.
مثل التوراة والإنجيل تهمز قرأت،
تهمز يعني تهمز قرأت، تهمز قرأت. قرأت وماشي، قرأت قرآنا يعني كتابا، لكن إذا أردت المصحف فقل قرآن. ده ما رأيه يعني. هذا رأيه.
ولا يهمز القرآن، وإذا قرأت القرآن تهمز قرأت ولا تهمز القرآن.
تمام.
وعليه قراءة ابن كثير وقد خالف 7 في ذلك. القول الثاني أن الهمزة في اسم القرآن أصلية، وهي مصدر مهموز بوزن الغفران والخسران، مشتق من قرأ أي تلا، ومنه قوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي قراءته. وفلان قرأ عليك السلام وأقراك السلام بمعنى،
يعني بمعنى واحد. ماشي، معنى واحد.
ذهب إلى القول ابن عباس رضي الله عنهما.
القول هنا هذا إلى هذا القول، ذهب إلى هذا القول ابن عباس.
القول الثالث أن الهمزة في لفظ القرآن أصلية، وهي وصف على وزن فعلان مشتق من قرأ الشيء قرآنا جمعه وضمه، ومنه سمي القرآن لأنه يجمع السور ويضمها. قال ابن الأثير: والأصل في هذه اللفظة الجمع، وكل شيء جمعته فقد قرأته.
عشان ما تهوش، المذهب الأول هو مذهب مرجوح أنه ليس مشتق، ليس مشتقا، إنما هو علم على هذا الكتاب. المذهب الثاني أنه مشتق، الثالث أنه مشتق، بس مشتق من إيه؟ في الثاني مشتق من الإيه؟ من قرأ، مظبوط، يعني قرآن قرأ يقرأ قرآنا، غفر يغفر غفرانا، خسر يخسر خسرانا، قرأ يقرأ قرآنا، خلاص. فده اشتقاق من مادة ايه؟ قرأ، يعني قرأ بمعنى تلا، ده المذهب الثاني. المذهب الثالث مشتق ايضا، يتفق مع المشتق، هو اللي غير مشتق المذهب الاول بس مشتق، لكن مشتق من قرأ بمعنى ايه؟ جمع، قرأ بمعنى جمع، تمام؟ يبقى قرأ بمعنى تلا وقرأ بمعنى جمع. يبقى القرآن يعني المتلو، القرآن يعني المجموع الذي يضم الشيء ضما، مفهوم؟ خليكم معانا كده عشان ايه يلا سيدي.
وذهب إلى هذا القول قتادة رحمه الله. قال ابن جرير بعد أن ساق القولين الثاني والثالث: ولكلا القولين وجه صحيح في كلام العرب، وإذا أسقطت الهمزة فيهما فهو للتخفيف ونقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها.
تمام، بيعلل حكاية إيه القرآن لا ده تخفيف، لكن ابن جرير الطبري رحمه الله، متوفى سنة 1300 وصاحب التفسير العظيم الجليل المعلوم، ايه هو يرى ان يعني ان المذهب الثاني والثالث كلاهما صحيح، فالقرآن لانه متلو والقرآن لانه مجموع، والمعنيان عند ابن جرير صحيحان. تفضل.
القول الرابع ان الهمزة في القرآن غير أصلية والنون أصلية، وهو مشتق من قرن، يقال قرن الشيء بالشيء إذا جمعه، وقرن بين الحج والعمرة إذا جمعهما في سفر واحد. قال ابن فارس: القاف والراء والنون أصلان صحيحان، أحدهما يدل على جمع شيء إلى شيء. وذهب إلى هذا القول الأشعري.
وهذا كما ترى قريب من المذهب المذهب الجمع الثاني الذي قبله، تمام؟ يعني أن تقرن بين شيئين، أو أن يكون من فكرة الجمع بين الدفتين، فالأمر هنا يعني قريب بين المذهبين.
القول الخامس أن الهمزة في القرآن غير أصلية والنون أصلية، وهو مشتق من القرائن، لأن الآيات فيه يصدق بعضها بعضا، وهي قرائن.
نعم.
وهو قول الفراء ورد الزجاج.
ورده الزجاج.
ويمكن أن تختصر هذه الأقوال الثلاثة، هذه الأقوال إلى ثلاثة أقوال فقط، وهي: القول الأول أنه اسم جامد وضع علما على القرآن. القول الثاني أنه مهموز فيكون بمعنى تلا أو بمعنى جمع. القول الثالث أنه غير مهموز ونونه أصلية فيكون بمعنى قرن أو بمعنى قرائن.
تمام، ده تلخيص. يلا يا سي.
ولعل القول الثاني أرجح الأقوال، وهو الذي يوافق قراءة الأئمة السبعة ما عدا ابن كثير، وكونه بمعنى تلا أرجح من معنى الضم والجمع، لأن الله عز وجل غير بين المعنيين في قوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه. فالقراءة هنا مغايرة للجمع، والأصل في العطف المغايرة.
مفهومة دي؟ فكرة الأصل في العطف المغايرة، فعطف الله سبحانه وتعالى قرآن على الجمع، صحيح يمكن العطف ولا يكون في مغالاة، لكن الأصل الأصل العطف المغالاة، فيكون القرآن بمعنى يضيف، يعني التأسيس مقدم على التوكيد، فالتأسيس معنى جديد، إضافة معنى جديد أول، فيبقى هنا بمعنى إيه؟ يبقى كده الجمع حاجة والتلاوة، وده أرجح الأقوال أن القرآن من التلاوة. يلا سيدي.
وكذلك إذا كان معنى قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي ألفناه وجمعناه، للزم ألا يكون لزمه عليه الصلاة والسلام فرض اقرأ باسم ربك الذي خلق، ويا أيها المدثر قم فأنذر، لأنه لما يجتمع كله بعد ولا أحد قال به.
تمام، يعني كيف يقال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ولم يجمع على القرآن، ما كانش في حاجة نزلت من القرآن، ما نزل متى يسير، فإذا كانت القضية قضية جمع واقرأ بمعنى اجمع، لا اقرأ بمعنى اتلو، هذا يؤيد، يعني هو يؤيد هنا المذهب الثاني، وهو إن شاء الله صواب الراجع، نقرأ بمعنى اتلو والتلاوة، قرأناه يعني تلوناه، تتبع قرآنه يعني تلاوته، فلما قيل له اقرأ لم يكن من القرآن الكثير حتى يقول اجمع اجمع ماذا اجمع ماذا، ده آيات معدودات، فيؤكد هذا الايه الذي ذهب له هو الصواب ان شاء الله.
وجه التسمير، سمى الله تعالى كتابه الكريم بالقرآن، وهو من أشهر أسمائه التي تطلق عليه.
خليها اشتب الثلاث نقط دول عشان احنا ما رجعناش النهارده، سامحونا يعني.
يقول الجاحظ سمى الله كتابه اسما مخالفا لما سمى العرب كلامهم على الجمل والتفصيل، سمى جملته قرآنا كما سموا ديوانا، وبعضه صور كقصيدة، وبعضها
سورة، وبعضه سورة، عدلها برضه، وبعضه سورة، يعني سمى بعضه سورة كقصيدة، مظبوط. يلا سيدي.
وبعضها آية كالبيت، وآخرها فاصلة كقافية.
تمام.
وقد اختلفت أقوال المفسرين في بيان وجه وسبب التسمية بالقرآن على ضوء اختلافهم في أصل اشتقاقه، فمن قال إنه من القرائن كالفراء، ذكر أن آيات القرآن يصدق بعضها بعضا ويشبه بعضها بعضا في الإحكام والإتقان والنظم والإعجاز، ومن قال إنه مشتق من قرن كالأشعري، ذكر أن القرآن سمي بذلك لقران السور والآيات والحروف فيه، ويقرب منه قول من قال إنه مشتق من قرأ بمعنى جمع، وذلك لأنه يجمع السور والآيات ويضمها بين دفتيه، ومن قال إنه مشتق من قرأ بمعنى تلا، فإنه أراد ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل، يقول الراغب وليس يقال ذلك لكل جمع، لا يقال قرأت القوم إذا جمعتهم.
صحيح، كلام مهم جدا يعني، ولكن طبعا كما موجود عندك في الهامش، مش عارف ما كتبش الهامش ليه، أن ده تعقبه الزركشي رحمه الله، تعقب الراغب في المفردات وقال لعل مراده بذلك في العرف والاستعمال لا في أصل اللغة، يعني يمكن أن يقال ذلك في على معنى العرف، لكن هي القضية تدور في فلك معنى الجمع.
وقيل إن تسمية هذا الكتاب قرآنا من بين كتب الله لكونه جامعا لثمرة كتبه، بل لجمعه ثمرة جميع العلوم.
كلام ده جميل جدا ومفيد جدا، انتبهوا له، انتبهوا لهذا المعنى. طيب إذا اتفقنا أن القصة قصة ضم وجمع أو تلاوة، تردد بين هذين، قلنا أن هذا ما رجحه الطبري رحمه الله، قضية ما بين تلاوة وبين جمع. طب لماذا سمي القرآن بذلك الاسم العلم المفرد لا يختلف عليه اثنان إذا قيل القرآن فلا يترددوا. لماذا؟ هذا كلام مفيد ونافع جدا إن شاء الله تعالى، وهو كلام الراغب الأسفاني. وأنا كثيرا ما قلت لكم يعني لا تزهدوا في النظر في مفردات الراغب. هذا الكتاب كتاب بديع جدا جدا في الأخذ بيديك إلى فهم القرآن الكريم ومعانيه. فهذا نقل منه يعني. تفضل.
كما أشار تعالى إليه بقوله وتفصيل كل شيء، وقوله تبيانا لكل شيء، وقيل سمي به لأنه جمع فيه القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد، وقيل سمي قرآنا لأنه نظم على أسلوب تسهل تلاوته، وما ذلك إلا لفصاحة تأليفه وتناسب حروفه، وجميع الأقوال السابقة صحيحة، وذلك أن كتاب الله تعالى اشتمل على خصائص كثيرة ومزايا عديدة شاملة لخيري الدنيا والآخرة، فكل طائفة من العلماء تناولته من جانب دون جانب، ولعل أشملها وأوسعها قول من قال لكونه جامعا لثمرة جميع العلوم وثمرة كتب الله المنزلة السابقة، والله أعلم.
الذي أشرت إليه الراغب الأصفهاني.
وإطلاق هذا اسم العظيم القرآن على الكتاب الكريم.
هذا الاسم عدل.
وإطلاق هذا الاسم العظيم القرآن على الكتاب
هذا الاسم العظيم القرآن على الكتاب الكريم
ليدل دلالة واضحة على عظمته ومكانته العالية. وتشريفه على بقية الكتب السماوية السابقة، حيث جمع ثمرتها وبركتها وزيادة، ويدل أيضا على وجوب تميز وتفرد الأمة الإسلامية الأمينة على قرآنها وعلى وجودها وعلى البشرية من حولها، بحيث لا تأخذ في مناهج حياتها من غير هذا القرآن الكريم الذي حوى واشتمل على أقوم وأعلى النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وسائر جوانب الحياة البشرية.
كلام بديع الحياة، كلام ده في يعني في الصميم. هذا هو الخلاصة، ودي الحقيقة، إن هذه التسمية التي صارت علما متفردا لكتاب الله تبارك وتعالى لهذا الجمع لكل الخيرات ولكل ما سبق ولكل ما هو آت إلى يوم القيامة، كتاب معجز فجمع كل ذلك بين دفتين. تفضل.
وقد يطلق اسم القرآن على الكتب السماوية بدلالة المعنى اللغوي والاشتقاقي من الضم والجمع، كما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف على داود عليه السلام القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه. قلت ومما يدل على أن لفظ القرآن في الحديث يراد به المصدر الروايات الأخرى عند البخاري وغيره، خفف على داود القراءة الحديث، والله أعلم.
تمام، عشان حتما يعني هو لولا هذا التنبيه كان في إشكال في الحديث بالرواية التي نقلها الحافظ ابن كثير. تمام، لأنه يعني ابن كثير أشار إلى ذلك في تفسيره، روى هذا الحديث من طريق أذكر منين، أظن من أبي داود أو من مسند أحمد مش فاكر، لكن لو رجعنا للروايات الأخرى الموجودة في البخاري وغيره تحل الإشكال. فالحديث خفف على داود عليه السلام القرآن في روايات القراء، هنا أريد بالقرآن المصدر يعني القراء، بدليل أن الروايات الأخرى تفسر المراد. خفف عليه القراءة فكان يقرأه في زمن يسير في الوقت اللي بتسرق فيه الدواب والحاجات دي، يكون أنجز الورد بتاعه على طول الورد لكنه ميسر، ربنا سبحانه وتعالى يسر له القراءة. فكان بيقرأ، كان بيقرأ الزبور، كان بيقرأ كتابه لكن لم يقرأ كتاب محمد صلى الله عليه وسلم. فمقصود كلمة القرآن هنا أريد بها المصدر ولم يرد بها الكتاب المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يلا سيدي.
ثانيا الاسم العلم
بالاسم،
الاسم العلم بالغلبة الأول وهو الكتاب.
نعم.
يقول عمر البهيشي في كتابه أسماء القرآن، قال ابن فارس: الكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد يدل على جمع شيء إلى شيء، من ذلك الكتاب والكتابة، وهو مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة، ويسمى المكتوب فيه كتابا مجازا. والكتاب في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب فيه، وفي قوله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فإنه يعني صحيفة فيها كتابة.
صحيح. يبقى معنى الآية أن تنزل عليهم صحيفة من السماء مكتوب فيها ما تقول كآية
والكتابة ضم الحروف بعضها إلى بعض بالخط، وقد يقال ذلك للمضموم بعضها إلى للمضموم بعضها
أيوة.
إلى بعض باللغم.
تمام.
فالأصل في الكتابة النظم بالخط، لكن يستعار كل واحد للآخر، ولهذا سمي كلام الله تعالى وإن لم يكتب كتابا، كقوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والكتاب على وزن فعال كقيام وصيام، وقيل فعال بمعنى مفعول كلباس بمعنى ملبوس. فالكتاب إما باق على المصدرية وسمي به المفعول للمبالغة، أو هو بمعنى المفعول وإطلاقه على المنظوم عبارة قبل أن تنتظم حروفه التي يتألف منها في الخط، تسمية بما يؤول إليه مع المناسب.
مفهوم. يعني دلوقتي عندنا اشتقاق الكتاب، كتب يكتب كتابا وكتابة، دي معنى الاشتقاق الكتاب. والكتاب أشهر اسم بعد القرآن، أشهر اسماء بعد القرآن، علم بالغلبة هو الكتاب. والكتاب برضو مبنى قريب من معنى القرآن، لأنه يدور على الإيه، على معنى الضم والجمع. مظبوط. تمام. ده معنى موضوع الكتاب. السطرين دول إن الكتاب لا خلاف أن وزنه إيه، فعال. دي حاجة من اتنين: إما أن تكون مصدرا زي الصيام والقيام، مظبوط، هذه مصادر فعال، وإما أن تكون اسم مفعول زي لباس برضو فعال. فالوزن ده ينفع يكون مصدر، ويصح أن يكون اسم مفعول. فلو كان مصدر أو اسم مفعول طيب لو كان بمعنى المفعول هو لم يفعل، والكتاب لم يفعل بعد، لا هو تسميته بما سيقول إليه فيصير مكتوبا. يعني هو لما تلي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوبا، لم يكن مكتوبا، كتاب أنزلناه إليك، طب هو مش كتاب، لم يصر بعده كتابا. مفهوم. لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كتاب أنزلناه إليك، أو قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك الكتاب، لما قيل له ذلك هل كان مكتوبا؟ لو على المفعول لا، لم يكن مكتوبا، ولكنه إيه؟ ولكنه تسمية بما سيقول إليه وسيذهب إليه. مفهوم؟ ده المقصود، يعني ده كلام ال عليه الصلاة والسلام. نعم، مكتوبا في اللوح. مش مكتوب هنا في الأرض، مكتوب في اللوح المحفوظ، لكن صار مكتوبا بعد أن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أملاه ثم كتبوه إلى آخره. لكن لما قيل له هذا كتاب، هذا كتاب، ها كتاب أنزلناه إليك ذلك الكتاب، لما قيل له لم يكن مكتوبا، سيكتب، فتسميته باسم المفعول وهو لم يفعل بعد، ده اسمه ايه؟ ها باعتبار المآل، تسمية باعتبار المآل، انه سيقول امره الى ذلك وسيصير كذلك، مفهوم؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا اسم.
وجه التسمية، ذكر المفسرون اوجها متعددة لتسمية القرآن الكريم بهذا الاسم، وهي عائدة الى الاصل اللغوي للكلمة وهو الجمع والضم، فقيل لأنه يجمع أنواعا من القصص والآيات والأحكام والأخبار على أبلغ وجه، كما قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. وقيل لأنه جمع فيه مقاصد الكتب المنزلة على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقيل تسمية القرآن كتابا إشارة إلى وجوب كتابته لحفظه، وإن كان نزوله على الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا غير مكتوب، حيث إن كتابته فرض كفاية على المسلمين.
تمام.
وقيل لما اجتمع فيه من المعاني لما اجتمع فيه من المعاني كالأمر والنهي والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ والحلال والحرام ونبأ ما كان وما يكون وما يحتاج إليه من أمر الدين وتفصيل ما اختلف فيه من الأحكام، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والأقوال السابقة كلها لها وجه صحيح وسبب للتسمية ظاهر، ولعل أوسعها وأوجهها قولا أن القرآن سمي كتابا لكونه جامعا لمقاصد الكتب السابقة المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويصدقه قول الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه.
صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. عايزكم تصحصحوا كده معايا دلوقتي. لو قلنا القرآن وجه التسمية المختار، في وجوه كثيرة لكن الوجه المختار اللي فكرة الجمع، خير السابق واللاحق وإلى يوم القيامة. وإن نرجع نقول تاني إن الكتاب برضو وجه التسمية فكرة الإيه؟ الجمع. فهل هناك فرق بين الجمع المراد بكلمة القرآن والجمع المراد بكلمة الكتاب؟ يعني هنا ينبغي أن نبحث، أن نفتش عن فرق بين هذا الجمع وذاك الجمع، وأن يضيف اجتماع الوصفين اللي هو القرآن والكتاب يذهب بنا إلى إحكام لقضية الجمع، وهذا ما سيأتي بالكلام إن شاء الله. يلا سيد.
وبما أن أصل كلمة القرآن تعني الجمع والضم، وكذلك الكتاب، فتسميته بالقرآن باعتبار كونه متلوا بالألسن من القراءة والتلاوة، وتسميته بالكتاب باعتبار كونه مدونا بالأقلام، فكلتا التسميتين من تسمية الشيء بالمعنى الواقع عليه.
مفهوم؟ شوف بقى الدرة اللي جاية بقى الايه للشيخ دكتور محمد عبد الله الدرازي عليه رحمة الله، صاحب كتاب النبأ العظيم. حاجة عالية جدا 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 يعني. الكلام يعني حروف من نور إن شاء الله لا تقرأ الآن. يلا سيدي.
وقد ذكر الدكتور محمد دراز كلاما رائعا في وجه تسمية كتاب الله بهذين الاسمين، حيث قال: وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضعين لا في موضع واحد.
يعني من حق القرآن على المؤمنين وعلى تلك الأمة أن يحفظ من طريقين، أن تكون العناية بحفظه من طريقين.
أعني أنه يجب حفظه في الصدور والسطور جميعا، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه من الأصحاب المنقول إلينا جيلا بعد جيل على هيئته التي وضع عليها أول مرة، ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواتر. وبهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس الأمة المحمدية اقتداء بنبيها بقي القرآن محفوظا في حرز حريز، إنجازا لوعد الله الذي تكفل بحفظه، حيث يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولم يصبه ما أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع السند، حيث لم يتكفل الله بحفظها بل وكلها إلى حفظ الناس. فقال تعالى: والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، أي بما طلب إليهم حفظه. والسر في هذه التفرقة أن سائر الكتب السماوية جيء بها على التوقيت للتأبيد، وأن هذا القرآن جيء به مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليها، فكان جامعا لما فيها من الحقائق الثابتة زائدا عليها بما شاء الله زيادته.
الله أكبر، كلام يعني بديع درب رحمه الله. يلا سي.
وهذان الاسمان نموذجان لأهم وسائل حفظ الوثائق والنصوص، فمن أراد حفظ نص فإنه يقرأه أولا ويحفظه غيبا ثم يكتبه ويسجله، فإذا نسيه عاد إلى ورقته ويحاكم المحفوظ إلى المكتوب.
نعم.
كما يحاكم المكتوب إلى المحفوظ، فإذا طبعت طبعة من المصحف سلمت النسخة لعالم حافظ ليدققها وينظر فيها. ولم تتوفر هاتان الوسيلتان لأي كتاب أو نص أو وثيقة في التاريخ البشري كله كما توفرت للقرآن الكريم.
ده شيء طبعا لا بد من الوقوف عندهم، هذا الشيء غير موجود في البشرية، هذا من خصائص القرآن الكريم. ما فيش كتاب كتب في تاريخ الإنسان وإلى أن تقوم القيامة سيحظى بتلك المزية وبهذه الخصائص، لأن لا 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 يكون القرآن قرآنا إلا بهذه الطريقة، وهذا غير موجود في أي كتاب، سواء كتاب سماوي أو أرضي أو أي كتاب. هذا شيء لابد من التنبه إليه، ويعني التبرك بهذه التسمية، تسمية الكتاب مع تسمية القرآن الكريم. تفضل.
وإن إطلاق اسم الجنس الكتاب على القرآن مع أن ما سبقه من كتب أطلق عليها هذا الاسم إذان بكمال تفوقه على بقية الأفراد في حيازة كمالات الجنس، وكأنه هو الحقيق بأن يطلق عليه اسم الكتاب دون ما عداه.
وإن كانت الأخرى كتب، لكن إذا قلت الكتاب فكأنه هو المتفرد بتلك الخصائص الذي فاق كل كتاب، فصار هو الكتاب.
كما في فاتحة سورة آل عمران حيث سمى الله تعالى القرآن بالكتاب، ثم ذكر التوراة والإنجيل كما قال تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. وقد اختلف المفسرون في قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، هل المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ أم القرآن الكريم؟ على قولين: القول الأول أن المراد بالكتاب في الآية اللوح المحفوظ، واستدلوا بما روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: أي ما تركنا شيئا إلا وقد كتبناه في أم الكتاب، وهو قول قتادة وابن زيد ورجحه ابن جرير والبغوي وابن كثير وغيره. القول الثاني أن المراد بالكتاب القرآن الكريم، وذلك بدلالة السياق ونظام المعنى، ففي الآية السابقة طلبوا نزول آية وهي العلامة الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكتفوا بما هو بين أيديهم من الآيات العظيمة، فأراد الله تعالى أن يبين ويؤكد شمولية هذا الكتاب العظيم ويؤكد شمولية هذا الكتاب العظيم، وأن فيه ما يطلبونه ويبحثون عنه إن كانوا يعقلون، حيث قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وكذلك الآية التي بعدها وهي قوله تعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. والآيات هي الدلائل والمعجزات التي جاءهم بها محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أعظمها وأكبرها وأجلها كتاب الله تعالى. والألف واللام إذا دخل على الاسم المفرد انصرف إلى المعهود السابق، والمعهود السابق من الكتاب عند المسلمين هو القرآن الكريم. ويشهد له أيضا قول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وكذلك ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله تعالى الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى. فقالت له امرأة في ذلك: فقال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله تعالى. فقالت له: قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت: بلى. قال: فإنه عليه الصلاة والسلام قد نهى عنه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله تعالى. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أنزل في هذا القرآن كل علم، وبين لنا فيه كل شيء، ولكن علمنا يقصر عما بين لنا في القرآن. وقال الشافعي رحمه الله: ليت تنزل بأحد في الدين نازلة إلا في كتاب الله تعالى الهدى فيها، والآثار في ذلك أكثر من أن تحصل.
تمام.
أكثر
من أن يبقى ما فرطنا في الكتاب من شيء، إما أن تحمل على هذه الحقيقة وأنه فعلا، لكنه تقصر أنظار الناس في فهم الدلالات والآخرين، أو يمكن أن يقال يعني أصول الأشياء وليست تفاصيل الأشياء ولكن أصولها ومجامعها، وأن يكون هذا الأسلوب اللي هو أسلوب القصر يراد به نوع من البلاغة أو المبالغة، أو المراد المقصود الذي قلت لك إنه في معنى أصول الأشياء أو مجامعها ولا يكون تفاصيل الأشياء. لكن طبعا هناك من له نظر في القرآن، كلام ابن عباس طبعا كلام مذهل، يعني لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله تعالى، هو يقول لي بس المشكلة فيك أنت، في إدراكك أنت وقدرتك على الفهم، يعني كلام طبعا عالي خالص، يعني كلام ابن سعود برضو، لكنه يعني نحن نقول فيما يناسب أمثالنا. تفضل يا سيدي.
والذي يظهر لي والله أعلم أن المراد بكتاب الله في الآية المعنى الخاص وهو القرآن لما سبق بيانه، وهو قول ابن عطية وأبي حيان والرازي والألوسي وغيرهم. وقد ورد الكتاب في القرآن لمعان عدة، منها: الأول اللوح المحفوظ، كما في قوله تعالى: ولا رطم ولا يابس إلا في كتاب مبين. الثاني التوراة، وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. الثالث الإنجيل، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. الرابع التوراة والإنجيل، يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. الخامس كتاب سليمان إلى بلقيس، أو بمعنى الرسالة، إني ألقي إلي كتاب كريم. السادس بمعنى الكتابة المعروفة، ف فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. السابع بمعنى مكاتبة العبد، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم. الثامن بمعنى الفريضة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. التاسع بمعنى الدليل والحجة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. العاشر بمعنى الميقات والموعد، لكل أجل كتاب. الحادي عشر ديوان الأعمال والأفعال المعروض على المطيع والعاصي، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. الثاني عشر بمعنى قضاء الله وقدره، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث. الثالث عشر بمعنى الحكم والقضاء، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ثالثا الاسم العلم بالغلبة الثاني وهو الفرقان.
نعم، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للأسماء، أسماء الله تبارك وتعالى كلها له صفات، صحيح؟ شرحنا المسألة دي قبل كده. أسماء الله تعالى كلها له صفات على الكمال. قد يسمى الشيء أو المخلوق باسم ولا يكون له صفة، مش كده؟ فيسمى مثلا شخص يسمى محمودا وهو غير محمود، يكون مذموما مثلا، مظبوط؟ أو يسمى الشخص كريما ولا يكون كريما. لكن في حق الله تبارك وتعالى كل اسم لله عز وجل هو صفة على الكمال منزهة عن النقص. فأسماء القرآن الكريم هي صفات للقرآن الكريم على نحو الكمال، لأن القرآن هو كلام الله تعالى. فبالتالي درسنا اسمين الآن، درسنا القرآن ودرسنا الكتاب. فهذه الأسماء هي أسماء على الكمال، وصف على الكمال لكتاب الله تعالى، للقرآن، للمصحف العظيم، لكلام الله عز وجل، وسنجري على هذا النحو. يبقى إذا درسنا اسم الأسماء، بماذا سمى الله عز وجل كتابه في كتابه؟ سموه القرآن، وجه التسمية اتضح. يبقى وجه التسمية أهم حاجة عندي، عايزك تنتبه. يعني مسألة الاشتقاق وكده أنت بتفهم، هي طريق الوصول إلى المعنى، لكن الحقيقة ليست الحقيقة أن تدرك وجه التسمية للقرآن الكريم بهذا الاسم. لماذا سماه قرآنا؟ لماذا سماه كتابا؟ ولماذا سماه فرقانا؟ مفهوم؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سي.
يقول عمر الدهيشي في كتابه أسماء القرآن، يقول ابن فارس: الفاء والراء والقاف فرق أصل صحيح يدل على تمييز وتزييل بين شيئين، وهذا التزييل والتمييز يكون بقضاء واستنقاض وإظهار حجة. يقول: فرق يفرق فرقا وفرقانا، والفرق يقارب الفلق، لأن الفلق يقال اعتبارا بالانشقاق، والفرق يقال اعتبارا بالانفصال، والفرقان أبلغ من الفرق لأنه يستعمل في الفرق بين الحق والباطل. أما الفرق فإنه يستعمل في ذلك وفي غيره، والفرق في المعاني والتفريق في الأعيان.
لا يعني جولة كده في المادة يعني، لكن اللي يهمني جدا لأنها ألفاظ قرآنية، الفرق والفلق لما أبدلت الراء لاما ففي مشترك ومفترق، ثم مشترك وثم مفترق بين الايه بين اللفظين يعني، ولعلك قد انتبهت اليه. يلا يا سيدي.
يعني ممكن نقول الفلق ده،
الفلق انشقاق
لماده واحده مثلا اتفلقت نصين.
اه يعني فارق الحب والنوى لازم يتفلق، يفلق الى فلقتين، ده الفلق. اعوذ رب الفلق. فالق الحب والنوى، لكن الفرق انفصال مع تميز الاشياء. الفرق فيه انفصال وتميز بوضوح، لا يشتبهان. لكن الفلق لا، قد يكون لشيء الى فلقتين متطابقتين تمام التطابق. مش يقول لك حتى في العامية يقول لك فولة وانفلقت، انفلقت نصفين. يعني اذا بتمسك فولة وتقسمها كده هي دي تفرق عندي ايه اليمنى عن اليسرى، ولا اليسرى لو لخبطتهم ما تعرفش ترجعهم. كفلقتي الحبة، كفلقتي الفول، ده مفيش تميز، مفيش فروق، ده فلق بس فلق. لكن الفرق لابد من تميز وأمارة وعلامة تفرق بين المفترقات أو المفترقين. يلا سيدي.
والمفسرون ذكروا تأويلات للفرقان مختلطة الألفاظ متقاربة، مختلطة الألفاظ متقاربة المعاني. فقال ابن عباس: الفرقان المخرج، ومثله عن مجاهد وعن عكرمة أنه كان يقول هو النجاة. قال ابن جرير: وكل هذه التأويلات في معنى الفرقان على اختلاف ألفاظها متقاربات المعاني، وذلك أن ما
متقاربات
المعاني،
هذه التأويلات متقاربات،
وذلك أن
من جعل
له مخرج من أمر كان فيه فقد جعل له ذلك المخرج منه نجاه.
فيه نجاه.
وكذلك إذا نجي منه فقد نصر على من بغاه فيه سوءا، وفرق بينه وبين باغيه السوء.
يعني هو ربط، ابن جرير ربط بين المعاني الثلاثة المذكورة عن ابن عباس وعن غيره من السلف. تمام؟ من جعل له مخرج في أمر كان فيه فقد جعل له ذلك المخرج فيه نجاة، مش كده ولا ايه؟ يعني علاقة بين المخرج والنجاة، ففي علاقة واضحة بين المخرج والنجاة. مظبوط. وكذلك إذا نجي منه فقد نصر على من بغاه، نصر على من بغاه فيه سوءا، من أراد به سوءا يعني. فيبقى الخروج والنجاة والنصر واضحة، في ترابط. هو كأنه سلسل القضية فجعل هذه المعاني كلها مرتبطة ارتباطا واحدا. يلا يا سيدي.
وجه التسمية: سمي القرآن بالفرقان لأنه مايز بين شيئين وفرق بين متضادين، حيث فرق بين الحق والباطل والمسلم والكافر والمؤمن والمنافق. قال ابن جرير: سمي فرقانا لفصله بحججه وأدلته وحدود فرائضه وسائر معاني حكمه بين المحق والمبطل، وفرقانه بينهما بنصره المحق وتخذيله المبطل حكما وقضاء. وقيل سمي القرآن بالفرقان لكونه نزل مفصلا ومفرقا ومنجما في نيف وعشرين سنة، وليس دفعة واحدة كالكتب السابقة. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، على قول الصحيح في هذه الآية. ومن خلال القولين السابقين فإن كلمة الفرقان تطلق ويراد منها الفاعل أي الفارق، لأنه يفرق بين الحق والباطل على الرأي الأول، وتطلق ويراد منها المفعول أي المفروق بين صوره أو بين نجومه في نزوله على الرأي الثاني. وكلا القولين صحيح حيث دلت الآيات الأربع عليها، وقال بهما
عليهما
وقال بهما جمع من المفسرين. وقد أطلق الله تعالى اسم الفرقان في القرآن على غيره، ومن ذلك إطلاقه على الكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام، قال تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وقال عز وجل: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. وقد ذكر المفسرون أقوالا كثيرة في المراد بالفرقان في هاتين الآيتين، وأوجهها وأقواها قولان. الأول: الآيات التسع التي أوتيها موسى عليه السلام، وهي العصا واليد والسنون والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. الضفادع والدم آيات مفصلات،
وهي كذا مرفوعات كلها مرفوعات.
وذلك أن هارون عليه السلام لم يؤت وحيا، والله تعالى يقول: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. ورجح هذا القول نعشور. الثاني: أن الفرقان في الآية صفة للتوراة، هو من باب عطف الصفة على الموصوف، وإنما عطف على نفسه تنزيلا لتغاير الصفات منزلة تغاير الذوات، لأن الكتاب الذي هو التوراة موصوف بأنه مكتوب كتبه الله لنبيه عليه السلام، بأنه فرقان بين الحق والباطل، فعطف الفرقان على الكتاب نظرا لتغير الصفتين. ويشهد له قول من يرى أن الفرقان في قوله تعالى: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، الكتب الثلاثة المذكورة.
الكتب الثلاثة المذكورة.
والذي يظهر لي والله أعلم أن المراد بالفرقان في الآيتين هي التوراة نفسها. ولا يلزم من قوله تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، أن يكون هارون عليه السلام أوتي كتابا، لأن التوراة تعد كتابا لموسى وقومه الذين آمنوا معه، وعلى رأسهم هارون عليه السلام، والإيتاء ليس كالإنزال، فلا دلالة ظاهرة في الآية، والله أعلم.
تمام، يعني عطف الفرقان على دل الراجح، والذي عطف الفرقان على الكتاب يعني من عطف صفة الشيء على نفسه، ولا بأس بذلك، وذلك موجود في الكلام. طيب، نكتفي على هذا المقدار، والله تعالى أعز وأعلم. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لا علينا يا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. نقول جميعا: سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.